الحمد لله الحمد لله الذي شرع الأحكام وأحاطها بسياج من الدقة والإحكام وأوضح لنا معالم الحلال والحرام. أحمده سبحانه على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والاستسلام شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام. أما بعد، فاعملوا للجنة واحذروا من الغفلة واستعدوا للنقلة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر الموحدين، لما جبل الله تعالى في الناس حب المال كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وجعله زينة هذه الدنيا فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لم يترك هذا الباب سدى، بل نظمه أحسن نظام وبينه أحسن بيان، فضبط وسائل الكسب وحدد جهات الإنفاق، وجعل الله سبحانه وتعالى المال محط السؤال غدا يوم القيامة بين يديه، فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب. فعن أبي برزة الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وسنعيش في هذه الدقائق مع موضوع عظيم ومع خطب جسيم، إنه ما يدخل في جوفك وما يدخل على أهلك وما يدخل على أبنائك. وكما قال شقيق بن عبد الله كما جاء في سير أعلام النبلاء، قال لي إبراهيم بن ألهم: يا شقيق، ما نبل من نبل عندنا بالحج ولا بالجهاد، وإنما لعلمهم ما كان يدخل في جوفهم. حديثنا عن الكسب الحلال في الإسلام. أيها المسلمون، إن موضوع الكسب في الإسلام موضوع جلل، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا وحتى نعطي هذا الموضوع حقه ومستحقه، سوف نتكلم في قواعد عامة وفي ضوابط مهمة في ضوء الكتاب والسنة حول الكسب. فأولى هذه القواعد أن طلب الرزق الحلال من أفضل الأعمال، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرسل: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بل عمم الله سبحانه وتعالى للناس: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بل امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا الرزق الحلال الطيب، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من الناس تفضيلا. بل حتى عباد الله، إن التكسب قد قرنه الله سبحانه وتعالى بمنزلة الجهاد في سبيل الله، فقال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرن الله عز وجل بين ابتغاء الرزق وبين الجهاد في سبيل الله. وقد سئل حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور، وكل كسب مبرور. وفي حديث المقدام بن معلي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل عبد طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وانظر إلى هذا الموقف، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يرويه كعب بن عجرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من نشاطه وجلده في قوة جسم وجلد ونشاط في العمل، فقال الصحابة: أرأيت يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، كيف لو سخر هذا جسمه في سبيل الله عز وجل؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح المفهوم لدى الصحابة فقال: إن كان خرج هذا يسعى على ولد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج سعى للمفاخرة والرياء فهو في سبيل الشيطان. فما أعظم الكسب الحلال. أما القاعدة الثانية في باب الكسب، أن ترك الكسب والاعتماد على سؤال الناس أمر مذموم في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يأتي أحدا فيسأله فيعطيه أو يمنعه. لو عمل الإنسان بعمل ولو كان ممتهن لكن لا يلجأ إلى سؤال الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وجاء عن الفضيل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول: إلزم السوق، ما أحسن الاستغناء عن الناس، ما أحسن الاستغناء عن الناس. وقال أيوب السختياني لرجل وهو يوصيه قال: إلزم السوق، فإن الإنسان لا يزال كريما على إخوانه ما لم يحتج إليهم. دعا الإسلام إلى العمل والأكل من كسب اليد. أما القاعدة الثالثة في باب الكسب فهو الاقتصاد. الاقتصاد والإجمال في الطلب والرزق خير لو كانوا يعلمون. بعض الناس يضيع دينه لأجل كسبه ويقدم دنياه على آخرته، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وتأمل إلى وصية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المشفق على هذه الأمة، يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، وأجملوا في الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حرم. فالأرزاق تأتي الإنسان مهما كان، فما أجمل القناعة. قد أفلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الكفاف الوسط، إن الإنسان يقتنع بالكفاف لا زيادة ولا نقصان. فكم والله من غني اليوم في الظاهر وهو في الباطن فقير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. بعض الناس ربما عندهم ملايين الدنيا، عندهم السيارات وعندهم العقارات، لكنه ذليل فقير وراء هذا المال، مفتقر النفس. فيا عبد الله لا تخاف من الرزق، فالأرزاق بيد الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت، فلا مفر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجشع والطمع والحرص الذي غلب على كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الإنسان في نفسه الطمع والجشع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لما يدخل القبر. ويتوب الله على من تاب. ومن القواعد العظيمة في باب الكسب أن المكاسب المحرمة وبال في الدنيا والآخرة، وبال في الدنيا والآخرة، ما يجد الإنسان أبدا السعادة. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل الذي أخذ بأسباب الدعاء كلها إلا سببا واحدا، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، ما يقبل له دعاء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتسب من مأثم فوصل به رحم. إنسان أخذ مال من حرام وأخذ يصل أرحامه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم والعياذ بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من السحت فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. فلا إله إلا الله، ماذا يقول الذين يأكلون من المكاسب المحرمة ولا يبالون؟ ماذا يقول الذين يأكلون الربا في حياتهم كأنهم يشربون الماء؟ ألم يسمعوا إلى تحذير الله عز وجل؟ ألم يسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان. وإذا لم يترك الإنسان: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تحارب الله ورسوله؟ من أنت حتى تحارب الله ورسوله؟ ماذا يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ماذا يقول الذين يأكلون أموالهم من الغش؟ ويل للمطففين. ماذا يقول الذين يأكلون أموال اليتامى وأموال الفقراء ظلما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ظلما حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت لو كان شيئا يسيرا؟ يعني لو كان شيء يسير يحاسب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان قضيبا من آراك، لو كانت سواك، لو ظلمت إنسان بأخذ سواك تحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله عز وجل، اتق الله عز وجل، ولا تدخل في بيتك الحرام، ولا تؤكل أبناءك من الحرام، ففي الحلال غنية عن الحرام. وتذكر أنك موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن هذه الأموال. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. يوفى الإنسان أعماله، يجدها الإنسان بين يديه. أيضا من القواعد العظيمة أن الورع أساس السلامة وطريق السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق يجد تمرة، تمرة شيء يسير اليوم عند الناس، فيقول: لولا أني أخاف أنها من الصدقة لأكلتها. وأم المؤمنين عائشة تروي عن أبي بكر الصديق أنه كان له غلاما يخرج له خراجا، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء أبو بكر يوم من الأيام فأكل من الطعام الذي أتى به هذا الغلام، فقال هذا الغلام لأبي بكر الصديق: أتدري من أين هذا؟ فقال أبو بكر الصديق: وما هو؟ فقال: لقد تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة إلا أني خدعته. الكهانة، العمل بالكهانة والرجم بالغيب والبحث عن المغيبات، أمور السحرة والكهنة أمر محرم، اكتسب المال من محرم. قال: فلقاني فأعطاني جزاء ذلك، فأتيت بهذا الأكل إليك. فلما علم صديق هذه الأمة أن هذا الطعام طعام محرم، دخل إلى جوفه، أدخل إصبعه إلى فيه، وأخذ يقيء ويخرج كل ما في بطنه حتى لا يدخل في جوفه شيء من الحرام. اليوم نعيش في عصر الانفتاح المالي، المعاملات، الأسهم، السندات، العقارات، كل ذلك توجب على الإنسان الورع. الورع في سؤال أهل العلم. بعض الناس لا يبالي ولا يخاف، يدخل في أي معاملة ربما تكون من المحرمات، ربما تدخل على نفسك وأهلك الحرام، فيسارع، همه المال، كيف يحصل المال وكيف يجمع المال. لكن المؤمن لديه الورع، لديه الورع والخوف من الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. انظر الورع عند العلماء. يقول الحسن البصري: لا زالت التقوى بالمتقين حتى أنهم تركوا كثيرا من أبواب الحلال مخافة الحرام. تركوا أبواب من الحلال يخافون حتى لا يقعوا في الحرام. ولذلك الإنسان المؤمن يكون ورع، يحتاط لدينه. ما أي ما طرحت الأسهم دخلها أو أي معاملة دخلها، لابد أن يسأل الإنسان، أن يسأل أهل العلم. وينبغي أن يحذر الإنسان ويعلم أن صلاح النية لا تبرر الحرام، وأن ما أدى إلى حرام فهو حرام، وأن التحايل على الحرام حرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى أن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله فيما تأتون وفيما تذرون. أما القاعدة السادسة وهي الأخيرة في هذه الخطبة، أن المال ليس هو أساس التفاضل عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل الله عز وجل إن أغناكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالتقوى يرتفع الإنسان. يقول سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما يقترب الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بماله وجسده ومنصبه وجاهه، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب رجل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. إنسان فقير لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ليس عيبا أن تكون فقيرا، ولست بملام في ذلك. فأشرف ثلاثة وأكرم ثلاثة على وجه الأرض أخرجهم الفقر والجوع، كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فإذا بأبي بكر وعمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقالا: أخرجنا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، وأنا والذي نفسي بيدي، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر من بيوتهم بسبب الجوع. وهذا أبو هريرة وعاء العلم كان يتقلب ويلتوي على الأرض من شدة الجوع والفقر. وكان عبد الله بن مسعود فقيرا تنفق عليه امرأته، وكان أهل الصفة من أفقر الناس، من أفقر عباد الله عز وجل، ولكن لم يعبهم ذلك. ليس العيب أن تكون فقيرا، ولكن العيب، كل العيب، أن تسعى بطرق ملتوية لا ترضي الله عز وجل فتكسب المال. عبد الله أيها المسلم، تذكر أن أول لقمة حرام تدخلها في فيك تقطع الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تضيع عليك العبادات، تمنع بينك وبين الله سبحانه وتعالى الوصال، الدعاء لا يرتفع بسبب أكلك الحرام. فعلى الإنسان المؤمن أن يتحرى وأن يستعد وأن يعد العدة للجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي معروضة علي في يوم الجمعة، وإن أكثركم صلاة علي أقربكم مني منزلة يوم القيامة، فصلوات ربي وتسليماته عليه.